أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهله الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ابتدأ الكلام بالبحث الروائي، وهو آخر بحوث هذا الكتاب. قال بأن الروايات نبحثها على قسمين. القسم الأول سماه السيد الشهيد بروايات العرض على الكتاب، وهذه روايات واردة في المورد الذي يكون عندنا خبر واحد معارض للقرآن الكريم، وبتعبير سيأتي أعم، معارض لدليل قطعي ولو كان الفرد البارز للقرآن الكريم، ولكن لو فرضنا خبر واحد أيضا معارض للسنة القطعية، قطعية السند قصدي، خبر متواتر، نفس الكلام يأتي. فالمعارضة مع الكتاب الكريم والمعارضة مع السنة القطعية السند كالخبر المتواتر نفس الشيء. هذه أسماها بقسم روايات العرض على الكتاب. والبحث عن هذا القسم من ناحية أن أدلة الحجية بعد لا تشمل الخبر المخالف لدليل قطعي السند، وطبعا قلنا هذا، هذه كلمة مضمرة، أن المخالف على نحو لا يمكن الجمع العرفي، يعني مخالف على نحو المعارضة المستقرة، ولا إذا أمكن الجمع العرفي انتهينا، هذا يرتبط ببحث الجمع العرفي، ولا مانع كما ذكرنا سابقا من تقييد وتخصيص الكتاب بالخبر الواحد. هذا القسم الأول. القسم الثاني يأتي إن شاء الله بعد ذلك روايات العلاج موردة فيما لو كان الخبرين ضمنيي السند. أما بالنسبة للقسم الأول، قال تنقسم هذه الروايات إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى قرأناها، يعني ذكر نموذج واحد منها سيد الشهيد، وهي رواية أيوب بن راشد. رواية أيوب بن راشد ماذا قالت؟ ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. قلنا هذه الروايات عنوانها السيد الشهيد بعنوان، ما هو عنوان؟ بأنها تدل على استنكار المعصوم وتحاشي المعصوم عن أن يكون قد صدر منه مثل هذا الخبر. هذا الخبر، هل لماذا يصر السيد الشهيد على عنوان الاستنكار والتحاشي؟ سيتضح في طيات البحث، لأن هنا يعني ما يستفاد منه في المنع غير ما يستفاد من الطائفة الثالثة، كما سوف يأتي إن شاء الله تصريح، التفاتات ونكات ظريفة جدا في مقام فهم كلام أهل البث. على أي حال، إذن الطائفة الأولى في مقام الاستنكار والتحاشي عن صدور شيء يخالف القرآن الكريم. هذه المجموعة أشكل عليها بثلاث إشكالات. الإشكال الأول، يقول قبل أن نقول الإشكال الأول، هذه المجموعة الأولى ماذا قلنا في الجلسة الماضية؟ ما هو الهدف منها؟ ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها تخصيص أدلة حجية الخبر. يعني عندي خبر واحد معارض لدليل قطعي، عندنا دليل حجية الخبر الواحد، وعندي هذه المجموعة. هذه المجموعة ماذا تفعل؟ تخصص دليل الحجية بالخبر غير المخالف للقرآن للدليل القطعي. يعني بعد أدلة حجية الخبر الواحد لا تشمل هكذا خبر مخالف للقرآن، هكذا ذكرنا. الآن يأتي الإشكال الأول، يقول هذه المجموعة أصلا لا تنفي أدلة الحجية، لا تنفي الحجية ولا تنظر لأدلة الحجية لتنفي أدلة الحجية عن الخبر المخالف للكتاب. لأن أنتم ماذا قلتم؟ قلتم بالنهاية تخصص أدلة الحجية. تخصص أدلة الحجية يعني هي بالحقيقة ماذا ينبغي أن تكون؟ نافية للحجية، ولذا تخصص أدلة الحجية، والحق أنها ليست كذلك. ما هي؟ يقول هي أصلا تريد أن تقول الخبر المخالف لم يصدر منا ولو بلسان الاستنكار والتحاشي، لم يصدر منا. حينئذ هذه المجموعة تعارض، ماذا؟ ليس أدلة حجية الخبر لتقول تخصص، تعارض نفس الخبر المعارض للقرآن الكريم. لأن الخبر المعارض للقرآن الكريم ماذا يقول؟ صدر من الإمام شيء يخالف. لنفترض زيد جاء وقال سمعت المعصوم يقول، جيد، وذكر خبر منافي للقرآن الكريم. هذه المجموعة أيوب بن راشد التي هو نموذج أيوب بن راشد أيوب بن راشد بيقول لم يصدر من المعصوم شيء مخالف للكتاب. زيد يقول نعم صدر من المعصوم شيء مخالف للكتاب. فالمعارضة بين هذه المجموعة والخبر المنافي للكتاب وليس بين هذه المجموعة وأدلة الحجية ليقال تخصص أدلة الحجية، أصلا ليست ناظرة لأدلة الحجية ولا تنفي الحجية. حينئذ ماذا؟ هذه التتمة الصغيرة ذكرها سيد الهاشمي بالتعليق على الكتاب. قال حينئذ ينبغي ملاحظة هذا الخبر المنافي للكتاب والذي يقول رويه بحسب المثال زيد بينه وبين رواية أيوب بن راشد ومنعالج، وقد تكون النسبة العموم خصوص من وجه فتقدم هذا الخبر المعارض. تبعت النكتة وين الفلسفة وين أصبح؟ ما أعرف، إن شاء الله الفكرة واضحة. عيد نحن واضح عندنا بالدقة، عندنا خبر ظني، عندنا خبر واحد مخالف للكتاب، وعندنا ظهور لكتاب للقرآن الكريم للكتاب الكريم. المعارضة هنا بين هذه، أصل المدعى بأنه عندنا مجموعة، عندنا مجموعات، لكن المجموعة الأولى، المجموعة الأولى قالوا تخصص أدلة حجية الخبر، لأنه هذه مطلقة، هذا خبر من الأخبار. أدلة حجية الخبر تشمل أخبار كثيرة 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 كثيرة. تأتي المجموعة الأولى وتخصص أدلة الحجية فتخرج هذا الخبر المخالف للكتاب عن دائرة أدلة الحجية. هذا المدعى. الإشكال الأول، هذه المجموعة ماذا تقول؟ لم يصدر من المعصوم خبر مخالف. حينئذ هذه لا تنفي الحجية عن الخبر المخالف، تقول لم يصدر من المعصوم، فهذه المجموعة تعارض هذا الخبر، لأن هذا الخبر يرويه راوي، قلنا لنفترض أنه زيد. زيد ماذا يقول؟ سمعت المعصوم أنه قال، وهذا القول مخالف للقرآن. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه المجموعة، أيوب بن راشد يقول لم يصدر من المعصوم خبر مخالف، زيد يقول نعم صدر منه خبر مخالف للقرآن على نحو لا يمكن الجمع العرفي. هنا التتمة التي ذكرت عن سيد الهاشمي. حينئذ ينبغي ملاحظة النسبة ماذا بين هذا الخبر وهذا الخبر والمجموعة، يعني بين الخبر المخالف للكتاب والمجموعة الأولى، لا ملاحظة المجموعة الأولى مع أدلة الحجية ليقال بأنها تخصص. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني رواية أيوب بن راشد ماذا قال؟ ما لم يوافق، مش هيك؟ من الحديث القرآن فهو زخرف. ما لم يوافق، ما لم يوافق مولانا غير ما خالف. هذه الروايات أصلا لا يمكن الالتزام بمضمونها. لماذا لا يمكن الالتزام بمضمونها؟ أصلا إشكال على المجموعة الأولى، لماذا لا يمكن الالتزام بمضمونها؟ لأن تقول ما لم يوافق، لم تقل ما خالف. شو الفرق بينهما؟ يقول لو قالت ما خالف، يعني هناك موضوع في القرآن الكريم له حكم، جاءت رواية تحدثت عن نفس هذا الموضوع بحكم آخر، هذا معناته مخالفة، ها معناته المخالفة. هناك موضوع متحد بين القرآن والرواية، القرآن يحكي حكم مغاير للرواية فيقال الرواية مخالفة. لكن الرواية أيوب بن راشد والمجموعة الأولى ماذا قال؟ ما لم يوافق، يعني اشترط الموافقة. وحينئذ تعرف رواية أيوب بن راشد وهذه المجموعة الأولى ماذا تشمل؟ كل خبر لم يرد مضمونه في القرآن الكريم. إذا افتح الوسائل من أوله إلى آخره، أحصي الروايات التي لم يرد مضمونها في القرآن الكريم، تفاصيل الصلاة، تفاصيل الصوم، تفاصيل الحج، تفاصيل تفاصيل تفاصيل، وردت أم لم ترد؟ لم ترد، فإذا ليست موافقة. إذن الذي ورد في رواية أيوب بن راشد أو بتعبير المجموعة الأولى يقولون ما لم يوافق القرآن، ومعناه كل رواية لم توافق، لأنها فقط خالفت، بل حتى طبعا الرواية المخالفة لم توافق. النسبة بين غير الموافق والمخالف ما هي؟ عموم وخصوص مطلق. فإن كل غير مخالف فهو غير موافق، لكن بعض غير الموافق لا يقال مخالف. ما لا يوافق لأنه يصدق في المورد الذي لم يتعرض القرآن لهذا الموضوع. جاءت رواية تحدثت، نعم الرواية لم توافق القرآن لأن القرآن لم يتحدث. إذن الإشكال الثاني، لا يمكن الالتزام بهذه المجموعة لأن مؤداها ما لم يوافق من الروايات القرآن فهو زخرف. والحال أن هذا معناه أنه الالتزام بعدم صدور أي رواية لم يرد مضمونة في القرآن الكريم، ولذا لا يمكن قبول هذه المجموعة. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، أنا عم بذكر الإشكالات باختصارها مثل ما فعل السيد رحمة الله على السيد الشيخ. الإشكال الثالث يقول هذه الرواية ينبغي تأويلها. طبعا عندما دائما نحن لما نفترض إشكال أول إشكال ثاني إشكال ثالث، يعني كل إشكال قائم على حدة حتى لو بطلت بقية الإشكالات، مناش ندخل الإشكال الأول بالثاني ولا الآن الثالث ندخله على الثاني ندخله على الثالث. وإذا لنفترض سنجيب الآن، لنفترض أجبنا عن الثاني، الآن يأتي الإشكال الثالث برأسه قائم. الإشكال الثالث يقول ما لم يوافق من القرآن الهبط بلا إشكال. عندنا روايات مخالفة للقرآن بلا إشكال، ما هي؟ الروايات المخصصة والمقيدة. إذن هناك قرينة أشبه بلبية متصلة بهذه الأحاديث، وهي بلا إشكال صدور المقيدات والمخصصات للقرآن، والمقيدات والمخصصات لم توافق القرآن لأنها مخالفة، وقلنا كل ما يصدق عليه مخالف فهو غير موافق. إذن المخصصات والمقيدات لا توافق القرآن، فإذن بلا إشكال صدر غير الموافق منهم. فهذه تكون قرينة على أن المراد من قرينة على أنه ينبغي التأويل. لماذا نؤوله؟ نؤوله بالروايات المخالفة على مستوى أصول الدين لا على مستوى الأحكام الفقهية، كما هو المراد من علم الأصول، لأن علم الأصول هو العلم الباحث عن القواعد التي تقع في طريق استنباط. إذن الإشكال الثالث يقول هذه المجموعة الأولى ينبغي حملها على موارد أصول الدين لا بحوثنا. لماذا؟ لأجل قرينة، وهي أنه بلا إشكال صدرت المخصصات والمقيدات، والمخصصات والمقيدات معناها مخالفة وعدم موافقة، وبالتالي يكون المراد لابد من التأويل فنؤول به هذا المعنى. جيد. إذن هذه ثلاثة إشكالات. الإشكال الأول ماذا كان خلاصته؟ الإشكال الأول خلاصته أن المجموعة الأولى لا تنفي الحجية ليقال أنها مخصصة لأدلة الحجية، بل تقول بعدم صدور المخالف فتكون معارضة للخبر المخالف، لأن الخبر المخالف معداه صدر المخالف. هذا الإشكال الأول. هذا ما هو جوابه؟ سيد الشهيد يجيب، يقول هذه المجموعة كيف وردت؟ وردت بعنوان الاستنكار والتحاشي، وأن الإمام منزه عن أن يصدر منه مثل هذه الموارد. هذا قرينة على أنه، هذه قرينة على أنه ليس فقط تريد أن تقول لم يصدر مني شيء مخالف للقرآن، ليس فقط هذه، لأنه لو فقط هذه لكان الإشكال وارد لأنه يعارض الخبر لا أدلة الحجية. ليس هكذا، بل نفس عنوان الاستنكار والتحاشي يدل على أن الإمام لا يجعل الحجية للخبر غير الصادر منه. يعني ليس فقط يريد أن يقول أنه لم يصدر مني، استنكار وتحاشي الإمام قرينة على أنه يريد أن يقول لم يصدر مني ولا أجعل الحجية لخبر مخالف لدليل قطعي. وبالتالي لأجل أنها واردة بهذا اللسان، بلسان الاستنكار والتحاشي، فنقول نعم تدل على نفي الحجية. بما أنها تدل على نفي الحجية فتكون مخصصة لأدلة الحجية. هذا الجواب عن الإشكال الأول. الجواب عن الإشكال الثاني يقول صح ورد في الحديث ما لم يوافق، ولم يرد في الحديث ما خالف، لكن المتفاهم العرفي من هذا الحديث أن المراد من عدم الموافقة عدم الموافقة على نحو السالبة بانتفاء المحمول، لا السالبة بانتفاء الموضوع. لو كان المراد من عدم الموافقة أهم من عدم الموافقة بالسالبة بانتفاء المحمول أو السالبة بانتفاء الموضوع لكان إشكالك تام. جيد، شو يعني سالبة بانتفاء المحمول؟ يعني المخالفة، لأنه قلنا ماذا يعني المخالفة؟ يعني موضوع واحد ورد في القرآن وورد في الروايات، لكن المحمول في القرآن يختلف عن المحمول في الروايات، هذا معناه السالبة بانتفاء المحمول لأنه الموضوع واحد. بينما لما تحدثنا عن تفاصيل الروايات الوارد التفاصيل ما ورد في الروايات ولم يرد في القرآن، هذا معناه سالبة بانتفاء الموضوع، يعني هذه التفاصيل لم ترد في القرآن، فهي ليست موافقة من باب أن الموضوع لم يرد فتكون السالبة بانتفاء الموضوع. جيد، إذا صار واضح شو معنى سالبة بانتفاء المحمول. سالبة بانتفاء المحمول تصبح مساوية للمخالفة، بينما السالبة بانتفاء الموضوع لا، معناها غير المخالفة. ما لم يوافق لو كان المراد منها أعم من السالبة بانتفاء المحمول والسالبة بانتفاء الموضوع لكان الإشكال تام، لكن المتفاهم العرفي من ما لم يوافق من القرآن من الحديث القرآن يعني ما لم يوافقه على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، يعني الموضوع الوارد في الرواية ورد في القرآن والمحمول اختلف، هذا المتفاهم العرفي. ولذا بيناتنا عندما سمعنا أول ما قرأنا هذا الحديث البارحة خطر على ذهن أحد هذا المعنى أنه ما لم يوافق، يعني حتى الروايات التي تحدثت عن تفاصيل لم ترد في القرآن، لم يأتي إلى ذهننا هذا المعنى. هذا معناه أن المتفاهم العرفي من ما لم يوافق من الحديث القرآن، المتفاهم العرفي عدم الموافقة على نحو السالبة بانتفاء المحمول، وهو نرجعه إلى المخالفة، وبالتالي لا يرد إشكالك. هذا جواب الإشكال الثاني. جواب الإشكال الثالث، ماذا كان الإشكال الثالث؟ الإشكال الثالث كان مؤداه أن بلا إشكال قد صدرت المخصصات والمقيدات، إذن لابد من تأويل الروايات وحمل على المخالفة بمثل أصول الدين. الجواب، بلا إشكال صدرت المخصصات والمقيدات، نعم أحسنت، لكن بنضيف كلمة، وبلا إشكال أن المخصصات والمقيدات ولو أوجبت رفع اليد عن بعض مدلول الكتاب، بعض، لأنه في التخصيص والتقييد ماذا نرفع اليد؟ عن بعض مدلول الكتاب، لأنه يبقى لمدلول الكتاب مساحة لا تمس. إذن بلا إشكال قد وردت المخصصات والمقيدات، وبلا إشكال هذه الأمور واردة في الشرع وبني الشرع على هكذا بناءات لاعتماد على التخصيص والتقييد، لكن هذا مع بقاء جزء من المدلول القرآني، وهذا بلا إشكال لا يصدق عليه استنكار واستحاش لكونه مألوفا بين المسلمين، بين المسلمين بأن صدرت مخصصات للقرآن الكريم ومقيدات للقرآن الكريم. بناء عليه لما كان مدلول هذه المجموعة الاستنكار والتحاشي، فنفس الاستنكار والتحاشي دليل على أنه لم يصدر منه ماذا؟ الخبر المخالف للكتاب. أي نوع من أنواع المخالفة؟ المخالف للكتاب، المخالفة الموجبة لرفع اليد رأسا عن المدلول القرآني. هيدي شو بتساوي؟ احنا من جيبتنا، خلينا استعانة بما سيأتي ان شاء الله بعد شوي، هذه تساوي يعني مخالفة على نحو التباين، يعني خصوص المعارضة المستقرة على نحو تساوي، تباين بين التباين، الجلسة الماضية قلنا التساوي أو اللي قبله على نحو التساوي، يعني نفس الدائرة تحدث القرآن، نفس الدائرة تتحدث الروايات، لو التزمنا بالرواية لم يبقى أي مورد للآية، هذا معناه جيد. إذا ماذا أراد أن يقول؟ الإشكال الثالث، أراد أن يقول خبر مخالف للكتاب بلا إشكال صدرت المخصصات والمقيدات، فإذا المراد خبر مخالف للكتاب في أصول الدين. الجواب، لا داعي لحمله على أصول الدين، نحملها على الأحكام الشرعية، لكن المراد من المخالفة مخالفة على نحو لو عملنا بالخبر لم يبقى أي مورد للقرآن. هذه أي نوع من أنواع المخالفة؟ معارضة مستقرة على نحو التساوي، لأنه في مثل هذا المورد. فمثل هذا المورد يقول الإمام ماذا؟ يستنكر أشد الاستنكار، يتحاشى عن أن يكون صدر منه خبر يلزم من العمل به رفع اليد عن كل المدلول القرآني. يعني كأنك لم تعمل بالقرآن، يعني كأنه المدلول القرآني لم تلتزم به وعملت بالرواية، هذا لا يمكن أن يصدر عنه. إذن لا موجب لحملة على ماذا؟ على أصول الدين. إذن تكون الرواية في مقام كل رواية منافية للقرآن على نحو التساوي بعد ماذا؟ لا تشملها أدلة الحجية. هذه ثلاث إشكالات مع أجوبتها. يقول وقد يستشكل في ذلك، نحن وصلنا إلى هنا صحيح، تارة بأن الروايات، بيذكر ثلاث إشكالات وراء بعض بعدين أجوبتها، تارة بأن الروايات المذكورة لا تنفي الحجية وليست ناظرة إليها، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف، وبناء عليه يترتب على هذا الكلام فلا تعارض دليل حجية السند لتقيده، وإنما تعارض نفس الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف. ما هي الروايات الدالة على صدور الكلام المخالف؟ يعني الرواية التي وقعت معارضة للقرآن الكريم، لأنه هي التي تقول صدر كلام مخالف، معارضة يعني تقول صدر كلام مخالف. إشكال الثاني بأن موضوع هذه الرواية غير الموافق، لذا قالت ما لم يوافق. لاحظوا قبل ما أرجع، لا أرجع أقرأ اللي قريته، لأنه مر كلمة باللي قريته السيد الشهيد. لاحظوا أراد أن يجيب عن الإشكال الثاني قبل أن يذكر الإشكال الثاني، وإنما عم بقرأ الإشكال الأول بضم الإشكال الأول، وإنما أو خليني أغير التعبير، أو لأنه نحن عم نسيق الإشكال. صاحب الإشكال الأول بباله نفس جواب السيد الشهيد عن الإشكال الثاني، لذا الحقر العبارة لا تنتبه. وإنما ماذا قال؟ وليست ناظرة إليها إلى الحجية، وإنما تنفي صدور الكلام المخالف، مع أن مضمون الرواية ما لم يوافق. شو جاوبنا عن الإشكال الثاني؟ إلنا قلنا عدم الموافقة بمعنى السالبة بانتفاء المحمول، والسالبة بانتفاء المحمول ماذا معناه؟ معناها المخالفة. ولذا لاحظوا المستشكل الأول منتبه الآن، لذا ما دخل الإشكال الثاني؟ مخالف مع عدم الموافقة بمعنى المخالفة، مع ذلك يرد الإشكال الأول. إشكال الثاني إذن بأن موضوع هذه الرواية غير الموافق لا المخالف، ولازم ذلك عدم العمل بالروايات التي لا تعرض في القرآن الكريم لمضمونها، والبيع لك، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. تعرف لماذا؟ لأنه بعد لا يوجد أي رواية، أي قيمة لأي رواية، والروايات الموافقة للقرآن الكريم العبرة بالقرآن، بعد لست بحاجة إلى خبر واحد موافق للقرآن. إذن ما لم يوافق لا قيمة له، والموافق يكفي القرآن الكريم، وهذا مما لا يمكن الالتزام. ثالثا بأن صدور الكلام المخالف من الأمة عليهم السلام معلوم وجدانا كما في موارد التخصيص والتقييد، وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروايات. كيف؟ ولو بحملها على المخالفة في أصول الدين. الجواب أما عن على الأول، فبأن نفي الصدور بروح الاستنكار، الإمام نفى الصدور، ولكن كيف نفى الصدور؟ بروح الاستنكار والتحاشي، هذا يدل بالالتزام العرفي على نفي الحجية، يعني ليس فقط لم يصدر مني بل أنا المعصوم لأنه هو الذي صدرت منه أدلة الحجية، لا أجعل الحجية لمثل هذا الخبر، وبالتالي انتفى الإشكال الأول. والجواب أما على الثاني فبأن ظاهر عدم الموافقة عدمها بنحو السالبة بانتفاء المحمول، لا السالبة بانتفاء الموضوع. السالبة بانتفاء الموضوع ماذا؟ التي تحصل بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا. طبعا خليني أضيف كلمة، لا السالبة بانتفاء الموضوع ولا الأعم، ولا الأعم. الظاهر هو السالبة بانتفاء المحمول، لا السالبة بانتفاء الموضوع فقط ولا السالبة الأعم من انتفاء الموضوع وانتفاء المحمول. وقلنا الشاهد على ذلك ما هو؟ امبارح عندما قرأنا الرواية، ومش امبارح واليوم وبكرة وبعد بكرة، طالما لم نسمع بالإشكال لا يخطر على ذهننا هذا. وأما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي، لاحظوا هو في شيء ذكره بعد سطرين، أني أثناء الجواب ذكرته بالبداية، شو هو؟ بلا إشكال صدرت المخصصات والمقيدات، وبلا إشكال المخصصات والمقيدات لا يوجد استحاش واستنكار منها لأنها مألوفة بين المسلمين، جيد؟ بناء عليه فبما أن المجموعة صدرت بلسان الاستنكار والاستحاش فلا تكون ناظرة إلى مثل التخصيص والتقييد، بل تكون ناظرة لمثل المورد الذي موجب الرفع اليد. السيد الشهيد لأني ذكرت مقدمة هو ذكر بالأخير قال مع الالتفات إلى كذا. أما على الثالث فبأن نفس الاستنكار والتحاشي قرينة عرفية على تقييد المخالف. تقييد المخالف بماذا؟ بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاء رأسا. أنت هون لا بأس أن نتعلق ما هو هذا؟ المعارضة المستقرة على نحو التساوي، يعني ليس فقط ما تشمل التخصيص والتقييد، لأنه صاحبنا اعتمد على التخصيص والتقييد، لا مولانا لا تشمل التخصيص والتقييد، بل أكثر من ذلك لا تشمل المعارضة المستقرة على نحو العموم من وجه، فقط خاصة بماذا؟ بالمعارضة المستقرة على نحو التساوي. لماذا؟ لأنه خاصة بالمخالف بما كان يقتضي طرح الدليل القرآني وإلغاء رأسا. كيف فهمنا هذا؟ نتيجة الاستنكار والاستحاش. من الاستنكار والاستحاش علمنا أن الإمام يستوحش من أنه قد صدرت منه رواية موجبة لإلغاء المدلول القرآني. لا يفعلون هكذا الأئمة عليهم السلام. وبالتالي نعم، فلا يشمل المخالف بالتخصيص والتقييد كم من ونحوهما، ونحوهما شو بتشمل؟ حتى المعارض على نحو العموم من وجه، يعني لا التخصيص ولا التقييد ولا الحكومة ولا، بل حتى ماذا؟ المعارض على نحو العموم من وجه مما لا استنكار فيه بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك على مثل التخصيص والتقييد. جيد، هلأ ممكن أنت تقلي ونحوهما شيخنا فيش داعي خليها تشمل المعارضة المستقرة على نحو العموم من وجه، ممكن يعني أنا ما بدي أصر عليها. ليش ممكن تقلي ما بتشمل؟ نتيجة العبارة الأخيرة اللي قالها بعد وضوح بناء البيانات الشرعية على ذلك. قصده من هالعبارة شو؟ خصوص موارد الجمع العرفي، يعني تخصيص تقييد وهي الموارد، أو الحكومة تخصيص وتقييد وحكومة، مثل حكومة شو؟ لا ربا بين الوالد والولد، الحاكم على حرم الربا. إذن ممكن تقول لي هيك وأقول لك نعم ما عندي مشكلة فلتكن، لكن بالنهاية هو أراد أن يتمسك بهذه الموارد، يعني موارد الجمع العرفي لوحدة من التخصيص والتقييد، ليقول إذا المخالفة على مستوى أصول الدين، لا، مخالفة على مستوى ما عرفنا موجب طرح الدليل القرآني. المجموعة الثانية، المجموعة الثانية ما دلت على إناطة العمل بالرواية بأن يكون جيد العمل بالرواية موافقا مع الكتاب. ويعني ماذا؟ أي رواية تريد أن تعمل بها يجب أن يكون عليها شاهد من القرآن الكريم. مثل ماذا؟ رواية ابن أبي يعفور، رواية ابن أبي يعفور مؤداها هو أن كل خبر ليس عليه شاهد من القرآن الكريم فهذا الخبر لا ينبغي العمل به. نقرأ لنرى تعليق السيد الشهيد ماذا ذكر. ذكر أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، مش ثلاث تعقيلات، مقدمة بعدين إشكال بعدين إشكال آخر، يعني إشكالان بالحقيقة. المجموعة الثانية، ما دل على إناطة العمل بالرواية؟ إناطة العمل بالرواية بماذا؟ العمل بالرواية منوط بماذا؟ بأن يكون، يعني هذا العمل بأن يكون مضمون الرواية، يعني موافقا مع الكتاب وعليه شاهد من الكتاب، من قبيل رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. قبل ما كمل سؤال، ولو عن اختلاف الحديث، لكن المهم الجواب. لماذا؟ لأنه تقدم معنا سابقا بمباحث الإطلاق بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من التمسك بالإطلاق، جيد؟ ولذا العبرة بجواب الإمام. فولو مورد السؤال كان عبارة عن اختلاف الحديث وأن منهم من يرويه الثقة ومنهم من لم يرويه الثقة، الإمام أعرض عن هالمورد وأعطاه ضابطة كلية، سواء في مورد اختلاف الحديث أم لا. ما هي الضابطة؟ حيث أجاب عليه السلام، قال: سألت أبا عبد الله عن كذا وكذا، قال عليه السلام: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، يعني من السنة القطعية، الجواب محذوف، يعني فهو أو فلا بأس أو فبها ونعمة، البدكية، املأ الفراغ اللي بدكية. وإلا إذا لم يكن هناك شاهد فالذي جاء به أولى، يعني لا ينبغي عليك أن تعمل به وبالتالي ليس حجة، وبالتالي شو باللغة الفارسية؟ هيش أرزشي نظري، ما فيك تبدع لشي. طب جيد، هذا ماذا يؤدي هذا الكلام؟ مثل هذه الرواية، مثل هذه المجموعة، ماذا تؤدي؟ سيد الشهيد يقول: هل تعرف مؤدى هذه الروايات إلى ما هو؟ إلى أين يوصل؟ بتعبير يساوق ماذا؟ يساوي ماذا؟ إلغاء الحجية عن خبر الواحد، أي خبر واحد، لأن هذه الأخبار الأحاد لنفترض عدد 1000، جيد؟ مثلا 700 مخالفة و300 موافقة للقرآن، هذه المجموعة مؤداها كل 1000 مساوقة لنتيجة العملية أن كل 1000 ليست حجة. أما بالنسبة للمخالفة فلأنها مخالفة، وأما بالنسبة للموافقة لأنه ما إلى إيمان الموافقة، لأنه إذا كانت موافقة للقرآن فالمدار على القرآن وأستطيع أن أستدل بالقرآن. فهذه الرواية، هذه 300 جعلت لها الحجية، لم تجعل لها الحجية سيئة. إذن الخبر الذي ليس عليه شاهد إن كان مخالف مثل 700 خب واضح تنفي الحجية عنها، وإن كان موافق فيكفي القرآن الكريم للعمل. فليكن، ولكن شو النتيجة العملية؟ يعني بمعنى آخر، حتى لو لم تجعل الحجية للثلاثة مئة، لا ناضل يكفي القرآن الكريم. هلا طبعا الجواب الثاني اللي حيقول لو تنزلنا أنها حجة، مع ذلك يرد إشكال، يرد الإشكال الثاني. إذن بداية نقول هذه الكلمة، هذه المجموعة مساوقة لإلغاء الحجية عن خبر الواحد رأسا، جيد؟ بناء عليه يأتي الإشكال الأول. بعد ما ذكرنا الإشكال الأول، ولا يمكن الاستدلال بخبر واحد على نفي حجية الخبر الواحد، لأنه يلزم من نفس الرواية، من حجية الرواية ماذا؟ عدم حجيتها. خبر واحد تستدل به على ماذا؟ على عدم حجية كل خبر واحد. نتيجة هذه الرواية إلغاء حجية نفسها، وهذا مما لا يمكن الاستدلال به، جيد؟ هذا أولا. ثانيا يقول لو تنزلنا وقلنا هي فقط تنفي الحجية، مش عن كل الأخبار، عن خصوص الخبر المخالف، أما الخبر الموافق ماذا؟ حتى لا يقال بمثابة أنها من أدلة عدم حجية خبر الواحد رأسا، لا 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 لا، فقط تنفي الحجية عن 700، أما عن 300 لا تنفي الحجية. فإذا هي فقط تنفي الحجية عن خصوص خبر المخالف غير الموافق الذي لم يوافق، جيد؟ نقول هي أيضا غير موافقة. أين الشاهد على نفس الرواية من القرآن الكريم؟ ليس فقط ليست موافقة بل مخالفة للقرآن. لماذا؟ لأن استدلينا بمفهوم آية النبأ وبأدلة قطعية مثل السيرة العقلائية المنضاط، أو مثل هذا الخبر اللي نحن بالنسبة لسيد الشهيد مثلا كان مفيد للأطمئنان، وبسيرة المتشرعة. استدلينا على ماذا؟ على حجية خبر الواحد. إذن هذه الرواية ليست موافقة للقرآن بل القرآن يخالفها. لماذا؟ القرآن والسنة القطعية، لأنه استدلينا بها على حجية الخبر. ولذا هي بنفسها هي تريد أن تنفي الحجية عن كل خبر ليس عليه شاهد. ما هي ليس عليها شاهد، بل القرآن شاهد على عكسها، ليس فقط ليس عليها شاهد. وبالتالي شو بتصير النتيجة؟ هذه المجموعة ساقط عن الاعتبار، عاش تنفعنا، لأنه جاء بها لماذا؟ لسلب الحجية عن الخبر الواحد المغالف الكتاب، بعد لا يمكن الاستدلال بها على شيء. نعم المجموعة الأولى بجاء بقيت مكانها وتفيد. نقرأ المجموعة الثانية: ما دل على إناطة العمل بالرواية بأن يكون أرناها، وهذه الرواية ونظائرها. هذه مقدمة، أول شيء مقدمة. شو يعني مقدمة؟ في مقام فهم الرواية، يعني إذا جاز التعبير في فقه الرواية ماذا يفهم منها. وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد. لماذا؟ لأن تنهى عن العمل به في حالة عدم تطابقه مع القرآن. طيب جيد، إذن تجوز لك العمل بالخبر المطابق للقرآن. ما إذا مطابق للقرآن يكفي القرآن، أي معنى لأن تقول أجعل الحجية لخبر مطابق للقرآن؟ مخاطب مطابق للقرآن موجود، خبر ورد بلزوم الصلاة، حجة، حجة أم لم يكن حجة؟ القرآن يقول أقيم الصلاة، ولا محصل عرفا لجعل الحجية له للخبر في خصوص حالة التطابق. لماذا؟ لكفاية الدلالة القرآنية حينئذ. إذا اتضح فقه الرواية يأتي الإشكال الأول وعليه، فيرد على الاستدلال بها أنها بنفسها أخبار أحد، ولا يمكن الاستدلال بأخبار الأحد على نفي حجية خبر الواحد. انتهى الإشكال الأول. يعني بحسب المثال لا يمكن الاستدلال بها على نفي الحجية عن الألف. الآن لو تنزلنا وقلنا لا تنفي الحجية عن الألف، فقط تنفي الحجية عن السبعمائة. الآن يقول هذا إضافة إلى أننا لو سلمنا أنها لا تلغي حجية خبر الواحد على الإطلاق، حجية الألف، فقط تلغي حجية السبعمائة. نقول فلا شك في أنها تسلب الحجية عن الخبر الذي ليس له موافق من الكتاب الكريم، هذه السبعمائة. جيد، وحينئذ نأتي إلى مضمونها، ومضمونها نفسه لا يوافق الكتاب الكريم. ليس فقط لا يوافق الكتاب الكريم بل يخالفه. لماذا سيدنا؟ بناء على دلالة الكتاب وغير الكتاب. غير الكتاب من ماذا؟ من الأدلة القطعية على حجية خبر الثقة، فيلزم من حجيتها، يلزم عدم حجيتها، فيلزم من حجيتها عدم حجيتها. هذا سابقا بتذكر أني قال وكل دليل يلزم من حجيته عدم حجيته مستحيل جعله. المجموعة الثالثة، مجموعة الثالثة ما دلت على نفي الحجية عن الخبر المخالف للكتاب. نقرأ فقط، نقرأ الرواية لنرى ماذا يعلق سيد الشهيد. أول شيء بيشرح مضمونه، ثم بيتعرض لإشكالان، ثم يدفع الإشكالات. نقرأ الرواية نرى مضمونها ونترك الإشكالات إلى الغد إن شاء الله. المجموعة الثالثة ما دل على نفي الحجية عما يخالف الكتاب الكريم، من قبيل رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. وبناء عليه فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. إذا ما خالف كتاب الله. اسم البحث واضحة جدا. وحينئذ ما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ليس حجة. إذا أول كلمة نقولها، الرواية هذه المجموعة الثالثة ناظرة إلى أدلة الحجية وتخصصه، جيد، وبالتالي تنفي الحجية عن الخبر المخالف للكتاب. ثم نقول وبما أن الكتاب أخذ كمثال لكل قطعي الصدور بحسب مناسبة الحكم والموضوع. مناسبة الحكم والموضوع، نحن عندنا بعض الأحيان موضوع ينصب عليه حكم، العرف يأتي إما أن يوسع وإما أن يضيق، تعتبر مناسبات عرفية، جيد. المخالف للكتاب ليس حجة، ما خالف الكتاب فدعوه، يعني لا يصلح أن يكون حجة. المخالف للكتاب هذا الموضوع، الحكم فدعوه. سيد الشهيد يقول المناسبات العرفية بين هذا الحكم وما بين هذا الموضوع تقتضي بأن أخذ الكتاب الكريم كمثال لكل قطعي الصدور، يعني مش الكتاب الكريم لأنه كلام الله بحرفيته. طب ماذا لو كان كلام معصوم متواتر؟ نفس الكلام، لأن المعصوم هو ما ينطق عن الهوى. إذن عندما قال في الموضوع المخالف للكتاب، الكتاب مثال لكل قطعي الصدور، إذن النتيجة الحقيقة الموضوع أعم، المخالف لكل قطعي الصدور سواء كان كتاب أم سنة دعوه بناء عليه. انتهينا من النتيجة. النتيجة كل خبر واحد ليس فقط مخالف للكتاب، مخالف للكتاب ماذا؟ أو للسنة القطعية ماذا؟ ليس حجة. بقي شيء، ما المراد من المخالفة؟ وما خالف كتاب الله فدعوه. يقول هنا انتبهوا، هذه فرق المجموعة الأولى عن هذه. هنا لم تصدر نفي الحجية بعنوان الاستنكار فهو زخرف، لم يصدر هكذا، قال بل صدر من باب الوقوف عند الشبهة، ولذا قال الوقوف عند الشبهة مش خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل كذا فما وافق وما خالف. إذن ورد بعنوان وقوف عند الشبهة، وبناء عليه هذه المخالفة على نحو المعارضة المستقرة سواء كان يلزم منا رفع اليد عن كل مدلول القرآن أو عن بعض مدلول القرآن، لكن المهم معارضة مستقرة، لأنها لم ترد بلسان الاستحاش والاستنكار، حينئذ يكون المتفاهم منها المفهوم عرفا منها أن المخالفة مخالفة، مش على نحو قابلية الجمع العرفي، على نحو لا يمكن الجمع العرفي، لكن لا يمكن الجمع العرفي له مثالان، على نحو التساوي أو على نحو العموم من وجه، يقول الاثنين. المجموعة الأولى خصصناها بنحو التساوي لأن وردت بعنوان استنكار استحاش، هذا معناه يفهم منها بأنه كأن مدلول القرآن بعد لا يعمل به رأسا، ولذا قلنا هناك تختص بلسان التساوي. أما هنا لا مانع من حملة على الأعم من نسبة التساوي ومن نسبة العموم من وجه. إذن الخلاصة، المجموعة الثالثة دليلها ممتازة وتدل على سلب الحجية عن كل خبر مخالف إذا كان معارض بمعارضة مستقرة سواء نحو التساوي أو نحو العموم من وجه، مخالف لماذا؟ لكل قطعي السند سواء كان قرآن أم كان خبر متواتر. يقول وتعتبر هذه المجموعة مخصصة لدليل حجية الخبر لا ملغية للحجية رأسا، كالمجموعة الثانية. المجموعة الثانية كانت تلغي الحجية رأسا ولذا قلنا مش تامة، أما هذه لا مخصصة. فمن هذه الجهة ماذا تشبه المجموعة الأولى، ونتيجة ذلك عدم شمول الحجية للخبر المعارض للكتاب الكريم وبعد أخذ الكتاب بوصفه مصداقا لمطلق الدليل القطعي. لماذا ورد الكتاب؟ لماذا تأخذ مثال تقول أنه مثال لكل دليل قطعي؟ يقول على ضوء مناسبات الحكم والموضوع، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي توسعة الموضوع. بما أنه كذلك يثبت أن كل دليل ظني يخالف دليلا قطعي السند يسقط عن الحجية. بقي شيء، ما المراد من المخالفة؟ والمخالفة هنا حيث لم ترد في سياق الاستنكار كالمجموعة الأولى، بل في سياق الوقوف عند الشبهة، فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القرآني رأسا كما في المجموعة الأولى، يعني لا تختص بالمعارضة على نحو التساوي، بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما في ذلك التباين والعموم من وجه. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.